إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى، ونحن في باب الشركة، ومعنا اليوم شركة الوجوه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثالث شركة الوجوه. قال: وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد نعم.
شركة الوجوه، سبب التسمية لأن كل منهما أو بعضهما يستخدم جاهه ووجاهته عند الناس لشراء سلع في الذمة حتى تباع ثم تسدد بعد ذلك، وهو التي يسميها الآن العوام وعدة أو كذا، أو للتصريف، البيع على التصريف، يعني أعطيك قماش أو سيارات أو نحو ذلك، وأؤجل عليك الثمن حتى تبيعها طبعا مقابل زيادة معينة. والمقصود أن يكون هناك شخصان فأكثر لا مال لهما، لكن يستخدمان جاههما ومنزلتهما وثقة الناس فيهما، فيشتريان سلعا معينة و يتاجران فيها، فما حصل من ربح فهو على ما شرطاه. قد يكون أحدهما أحذق من الآخر وأكثر مهارة منه، فيشترط الماهر لنفسه مثلا الثلثين، وللآخر العادي الثلث أو الربع وثلاثة أرباع ونحو ذلك، فهي جائزة ولا يعلم فيها خلاف فيما أعلم، إلا خلاف شاذ لا يلتفت إليه كخلاف ابن علية والأصم كما تقدم لنا في كثير من العقود. ابن علية الذي هو إبراهيم وليس إسماعيل، الذي هو أحد رجال الصحيحين، لكن الابن معتزلي، فنعم الأب وبئس الابن. وهو الذي قيل فيه إن مخالفته لأهل العلم مشهورة، وروايته عند أهل العلم ماذا؟ مهجورة. ومثله الأصم أبو بكر وليس أبا العباس، أبو العباس الأصم من فقهاء الشافعية رحمه الله، وأما أبو بكر الأصم وقد تقدم لنا التعريف به، فهو المعتزلي المعروف الذي حرم الإجارة وحرم الشركات وحرم الرهن وحرم الكفالة وحرم الضمان وحرم 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 وحرم. لذلك كما أذكر أن ذكرت لكم عبارة القرطبي رحمه الله عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي
الأمين. قال: وقد استدل العلماء بهذه الآية على مشروعية الإجارة خلافا للأصم، حيث كان عن سماعها ماذا؟ أصم. فهذه شركة الوجوه، أنا وأنت ما عندنا فلوس، لكن نذهب إلى التجار وكل منا يستخدم جاهه وثقة الناس به ويشتري سلعة إلى أجل، وعلى أن نسددهم بعد البيع، يسمونه بعد التصريف، ونتفق على نسبة مشاعة من الربح لكل منا، نسبة مشاعة من الربح لكل منا، فهما على ما شرطاه. هذه شركة الوجوه. تفضل.
قال أحمد رحمه الله: في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر رحمهما الله. قال: وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا، نص عليه.
هذا الأمر أجازه الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي وجمهور العلماء، ولا ينظر إلى من خالف فيه، لأنه عقد جائز صحيح، والأدلة على جوازه دليل صريحة في جوازه. فلذلك ذكر الإمام أحمد أنه لا بأس أن يشترك شخصان لا مال لهما، فيشتريان سلعة ويتفقان على ربح معين بينهما بحسب جهدهما وبحسب مهارة كل منهما. ونسب جوازه إلى الثوري وغيره من أهل العلم، ولا يعلم فيه خلاف ظاهر. نعم.
قال: ويكون الملك والربح كما شرطا من تساو وتفاضل، لحديث: المسلمون عند شروطهم.
يعني يكون الملك على ما اتفق عليه، والربح اتفق على الربع، على الخمس، على الثمن، على النصف، فذلك جائز، لأنهم قد يتفاوتون، لأنهما قد يتفاوتان في المهارة والحذق، فربما اشترط لأحدهما شيئا أكثر كثلاثة أرباع أو الثلثين لمهارته وحذقه، ولا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون المسلمون عند شروطهم. لفظ المسلمون أصح من لفظة الإيش؟ المؤمنين. نعم.
قال: ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان على ما شرطا كشركة العنان.
يعني حكم وحكم شركة العنان، وهو جواز تفاوت حصة كل واحد منهما في النصيب المشاع من الربح، لجواز أن يكون أحدهما أوثق من الآخر أو أحذق منه في البيع والشراء أو أكثر وجاهة عند التجار. نعم.
شركة العنان، أحسن الله إليكم،
كشركة العنان تماما.
لم يعرض لها المصنف لم يعرض لها المصنف شركة العنان.
مضت شركة العنان، مضت، وهي أن يدفع، أن يشترك كل من شخصين، شخصان فأكثر بما عليهما. يعني كل منهم يدفع مال معين، والربح مشترك بحسب ملكهما، إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك بأن يكون أحدهما أحذق من الآخر، فلا فرق حينئذ بين شركة الوجوه وبين شركة العنان، وهي أول أنواع الشركات التي مرت بنا. نعم.
صلى الله عليك. معنى هذا: شركة العنان برأس مال، والوجوه بدون رأس مال.
الوجوه بدون رأس مال، وإنما بما يشتريانه من التجار إلى وقت البيع. أما شركة العنان فقد تقدم لنا معناها، وهو أن يدفع كل واحد منهما مالا معينا، والربح على قدر المال، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والخسارة على قدر الملك، فمن له فيه الثلثان فعليه ثلث الوضيعة، ومن له الثلث عليه ثلثها سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه وهو مختص بملاكه فيوزع بينهم على قدر الحصص ومبناها على الوكالة والكفالة.
نعم. هذا المال إذا ربح فيقتسمانه على حسب ما اتفق عليه، لكن تقسمان الربح. أما لو خسر المال رأس المال فالخسارة والوضيعة على موجب اتفاقهما على الربح المعين، فلو كان قد اتفق على الثلث مقابل الثلثين فعلى كل واحد منهما أن يتحمل الوضيعة والخسارة بهذا المقدار نفسه، فإن كان اتفق على الثلث فالخسارة هي الثلث، وإذا اتفق على الربع فالخسارة هي الربع، وهكذا. يعني ينظر إلى مقدار الربح فهي تعامل بمعاملة ما اتفقا عليه، إذن كل منهما يغرم الخسارة بمثل ما اتفقا عليه في الربح. نعم.
قال رحمه الله: ومبناها على الوكالة والكفالة.
يعني هي تشبه الوكالة والكفالة، لأن كل منهما كأنما وكل صاحبه على الاتجار بهذا المال مقابل جزء مشاع من الربح، وكذلك الكفالة هي جائزة، فالكفيل ضامن على قدر ما حصل من يعني تفريط أو على قدر ما حصل من تقصير. نعم.
قال: وحكمها فيما يجوز وحكمها فيما يجوز لكل منهما أو يمنع منه كشركة العنان.
يعني من حيث الحكم والضوابط الشرعية والشروط التي تقدمت في شركة العنان تطبق على ماذا؟ على شركة الوجوه. فمثلا أن يكون رأس المال ماذا؟ معلوما، وأن يتفق على جزء معين من ماذا؟ مشاع من ماذا؟ من الربح، وأن لا يكون مجهولا. فإذا تطبق عليه على شركة الوجوه نفس أحكام شركة العنان التي تقدم تفصيلها. نعم.
انتهى الأسئلة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والآن يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
السائل الكريم يقول: هل الشركة في مهنة الحلاقة لها حكم شركة الوجوه؟ يقول: وهل نعم، هل هناك سؤال قريب منه: هل هناك ذنب علي إن أجرت محلاتي لصالونات الحلاقة؟
نعم، شركة الحلاقة هي مثل شركة العنان تماما، بشرط وضوابط: أن لا يحلق اللحى مما حرم الله عز وجل، وبشرط ألا يعمل على الحلاقة وفق ما يسمى بالخنفسة وقلة الحياء التي قلد فيها النساء وقلد فيها الغرب والكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن تأخذ بعض الشعر وتترك بعضه، والنهي يقتضي التحريم في أصح الأقوال، فما بالكم بمن يرسم على خده جزمة حذاء يرسمها على خده، وهذه الخنفسة والطنفسة وقلة الحياء والتشبه بالكفار والتشبه بالنساء بعضهم يجعل شعره مدرج شوية يعني متدرج كذا من أعلى من أسفل إلى أعلى شوية شوية مثل شجر الصفصاف، وهذا تقليد للنساء والكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز الاشتراك إلا بالقيد، بقيد أن لا يفعل محرما في هذا الصالون. وكذلك السؤال عن التأجير، السؤال عن التأجير، هل يجوز أن تؤجر من يتخذ هذا الذي استأجر منك مكانا لبيع الخمر، هل يجوز؟ أو الشيشة أو الدخان أو المتاجرة الربوية أو نحو ذلك؟ لا، لا يجوز. إذا عرفت أنه سيستخدمه لهذا الغرض فليس لك أن تؤجره. وكذلك الحلاقة، والله أقول لكم شيئا لا يخطر ببالكم، في مدينة الرياض وأظن في أكثر من مدينة، رجل كتب على صالونه لا نحلق لأحد إلا وفق السنة، ولا نقصر لأحد إلا وفق السنة. زبائنه الآن أكثر من زبائن الذين يخنفسون ويطنفسون ويتقزعون ويتشبهون بالمرأة والكفار، والله عليه إقبال عجيب جدا. أخبرني من رآه أن عليه إقبالا ليس له نظير، لأن كل من يعني يحافظ على دينه يبتعد عن هذه الخنفسة، وبالتالي يتوجهون إلى هذا الصالون المعين الذي يخلو من تلك الإيش المخالفات، لا يحلق اللحى ولا يخنفس ولا يضع قصة مايكل جيكسون ولا غيرها. فإذن انتبهوا، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وتأمل يا أخي، وفقك الله لطاعته ورزقنا الله وإياك التجرد للعمل بما يرضيه، تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله، انتبه، من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فضل الشيخ.
يقول السائل الكريم بعد السلام:
عليكم السلام،
هل يجوز لي أن أزكي على زوجة ولدي حيث إن راتبه ضعيف؟
إذا كانت تزكيه من أجل أن تنفق على ولدك فهذا لا يجوز. أما إن كان هي الزوجة نفسها عليها التزامات أو ديون أو محتاجة فيما تأكله هي وتكتسي به فلا بأس. أما الأب، أما الابن فلا يشاركها في الأخذ من الزكاة ولا في الأكل مما دفعته له زكاة، هذا أمر. الأمر الثاني، لا بد أن تبين أن هذا المال الذي دفعته لها مال زكاة حتى لا تتصور أنه هدية منك، و
حتى
الزكاة لا تحل للأبناء والبنات ولا للآباء والأمهات. لا تحل الزكاة لا للفروع ولا للأصول. أما الحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم ومن تفرع عنهم فإن كانوا محتاجين فقراء ينطبق عليهم أنهم من مصارف الزكاة الثمانية فلا بأس أن تخرج لهم الزكاة، لكن لا بد أن تخبرهم أنها زكاة مالك حتى لا يتصوروا أنها هدية من عندك. نعم.
وحتى أحسن الله إليكم كما ذكرتم قديما حتى لا تكون لهم فيه منة.
نعم هذا هو، يعني لا يجوز مخالفة الشرع في ذلك، مصارف الزكاة محددة. نعم.
يقول السائل الكريم كالسؤال الأول: ما حكم الاستثمار في حلاقة السيدات؟
هذا محرم من باب أولى، أما إن كان الحلاق رجلا فهذا محرم بلا إشكال، وأما إن كان التي تزينهن امرأة أيضا لا بد أن تلتزم بالشرع وأن لا تقلد الكفار ولا الكافرات. نعم.
سائل كريم يقول: مولانا الفاضل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يذكر حديث أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة.
نعم.
سؤال: وأنا جئت للعمرة هل أصلي السنة في الفندق أم في المسجد النبوي؟
أولا حفظك الله احذف كلمة مولانا فأنا أخوك، أما هذا الغلو مولانا سيدنا كذا هذه ألفاظ فيها غلو، وقد حذر الله عز وجل من الغلو كما حذر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولئن كان بعض شيوخ الطرق عندكم قد يطلبون هذه المدائح وهذه الألقاب فإننا نحن لا نريدها بل نكرهها وننكر على من يقولها. فأنت لو قلت يا أخي أنا أخوك في الإسلام هذا من جهة، من جهة أخرى يا عبد الله يعني إذا كنت لا تنطبق عليك أحكام السفر فصل النوافل في بيتك أو فندقك، أما إذا كنت مسافرا وأردت أن تتنفل زيادة نوافل وتطوعات في المسجد النبوي فهذا لعله أمر طيب، ونسأل الله أن يشمله الوعد أنه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.
هذا يقول: هل يجوز تقبيل الحجر الأسود نيابة عن أمي وأبي؟
لا يجوز تقبيل الحجر الأسود أو أي عمل من أعمال الحج كالطواف والسعي وحده أو مثلا أو الرمي أو أي شيء من أعمال الحج لا تصح فيه النيابة، لكن تصح النيابة في الحج كاملا عن أبيك أو أمك إذا كانا ميتين أو كانا مقعدين لا يتحركان من السرير، فتحج عنهما وتعتمر عنهما بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك. أما أن تقبل الحجر نيابة عنهما فهذه بدعة من البدع، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يقرأ القرآن أحد عن أحد، فكل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم.
تقول سائل الكريمة: أحسن الله إليكم
وإليكم،
نذرت إن حصل لي كذا أن أذبح ذبيحة، فوجدت بنتا فقيرة لا تستطيع دفع رسوم الجامعة هل يجوز لي أن أدفع لها ثمن الذبيحة تلك؟
لا يجوز، ساعديها بغير هذا النذر. أما النذر فتؤدينه كما نذرت، ذبيحة توزع على الفقراء ولا تأكلين منها أنت ولا أسرتك، توزع على الفقراء والمحتاجين. وأما إن أردت مساعدة تلك الطالبة في الجامعة فهذا أمر من أبواب الخير ولا علاقة له بالنذر، ولا يجوز أن يصرف فيه النذر أبدا. ثم أنبه إلى شيء يا إخوتي، النذر لا يأتي بخير، لا يقدم ولا يؤخر، ولا يحقق لك، لا يعيد غائبا ولا يحفظ مسافرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به ممن؟
البخيل.
من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، لكن إذا نذرته وكان النذر طاعة لزمك الوفاء به. نعم.
يقول: يا شيخ، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل هل هما مدفونان في جوف الكعبة؟
لا والله وتالله وبالله يا عبد الله، هذه اليمين تعلمناها من إخوتنا الأفارقة لا سيما عندنا في الجامعة، والله تالله
بالله
ثلاثة أيمان، والله لا يوجد في المسجد الحرام قبر واحد لا لإبراهيم ولا لإسماعيل ولا لغيرهما، بل هو مطهر ولله الحمد من القبور التي تعبد في كثير من البلاد من دون الله. وقبر الخليل يقال إنه في مكان كذا وكذا وعليه قبة، والناس يعبدونه من دون الله الآن كما يعبدون كثيرا من القبور والعياذ بالله، فهذا لا يجوز أبدا أبدا. حتى مقام إبراهيم هذا المكان الذي كان يقف فيه عليه السلام عندما كان يبني ماذا؟ الكعبة، وليس فيه قبر ولا شيء من ذلك. فانتبهوا، ليس من منهج الأنبياء أنهم يبنون على القبور، حاشاهم ذلك، ولا سيما أن البناء الذي يبني على القبور ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. نعم. وحذر من ذلك قبل موته بخمس ليال، بل وحذر من ذلك ولعنهم وهو في حال الاحتضار بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان في لحظات الموت قبيل الموت، وكان إذا تعب غطى وجهه بخميصة، فإذا كشفها قال: ألعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور، إذا سري عنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فلا إبراهيم ولا إسماعيل ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقر البناء على القبور. نعم نعم.
وإنما الذي كان حول الكعبة وفي جوفها أصنام،
كانت هناك رسول. أصنام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت 360 صنما، وكلها كسرها يوم فتح مكة وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم.
يقول السائل الكريم: ما حكم الدين في فعلي، وهو أني أعطي بعض الأشخاص مبالغ مالية للاستثمار مقابل عائد ثابت يؤدونه لي مقدما؟
نعوذ بالله، هذا لا يجوز، محرم، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل. يجوز أن تعطيهم ليضاربوا بمالك كما تقدم لنا في شركة المضاربة، تدفع لهم المال والربح بينكما على ما تتفقان عليه، وهو الذي يسمى شركة ماذا؟ المضاربة. فإذا هذه شركة المضاربة، أنت تدفع لأخيك 1000 ريال، تقول اتجر بهذا المال والربح بيننا بالسوية أو بما يتفقان عليه، على أن يكون مشاعا، على أن يكون مشاعا كالنصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك. أما أنك تعطيهم الأموال كأنك تؤجر أموالك يعني بنقود معينة، فهذا هو عين الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى أن قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. نعم.
هذا يقول، يذكر بأنه يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نظرا لكوني أجلس في المدينة 4 أيام وفي مكة 9 أيام وأرى زحاما شديدا في الروضة، هل يجوز لي أن أصلي في باقي المسجد النبوي بنية الروضة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة أو قبلها؟ وهل لي كذلك أن أعتمر كل يوم في تلك الأيام 9 في مكة؟
يا أخي الكريم، لم يرد نص في فضل الصلاة في الروضة أبدا، والذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فنؤمن بهذا الحديث ونصدقه، ولكن لا أذكر أن ثمة أحكاما معينة تترتب على ذلك، لذلك لا فرق بين الصلاة في الروضة والصلاة في سائر المسجد، بل أقول لك إن الصف الأول أفضل، إن الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة بأضعاف مضاعفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فانتبه يا عبد الله واحذر من بعض المبالغات التي لا طائل تحتها. وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيك أن تسلم مرة واحدة إذا قدمت بعد أن تصلي الصلوات المكتوبة أو النوافل في المسجد، لا بأس أن تذهب وتسلم على النبي مرة واحدة. أما التردد على القبر فإنه بدعة من البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وقد قال صلى الله، ومعنى عيدا العيد اسم لما يتكرر مرة بعد ماذا؟ بعد مرة. ولذلك ما يفعله بعض الناس أنهم يترددون بعد كل صلاة ويزاحمون بقية الزوار ويؤذون المارة ويؤذون العسكر ويؤذون رجال الأمن بكثرة الزحام، هؤلاء آثمون غير مأجورين. نعم.
يقول السائل الكريم: فضيلة الشيخ، من المعروف عندنا فرض صلاة 40 في فضل صلاة 40 في المسجد النبوي. السؤال، يذكر بأنه سيجري 3 أيام فقط في المدينة، هل يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة حتى يكمل صلاة 40؟ وهل هذا الفضل خاص بالرجال أم يشمل النساء أيضا؟
أولا، بقي من السؤال السابق هل له أن يعتمر في كل يوم في التسعة الأيام؟ لا، ليس له أن يعتمر كذلك، فإن ذلك من البدع. والسلف كانوا يفردون كل عمرة بسفرة خاصة، يفردون كل عمرة بسفرة خاصة. لكن لو أنك اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن بعض أقاربك المتوفين أو المقعدين على السرير بحيث لا يتحركون، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وتحرم من أي حد من حدود مكة. أما بخصوص السؤال الثاني،
نعم،
وهو
إيه؟ الله، نعم، صلاة الأربعين.
نعم، حديث صلاة الأربعين حديث ضعيف لا يصح، إنما الصحيح صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والحديث الأربعين فيه نبيط بن عمرو المجهول، والحديث الصحيح لم يقل صلاة في مسجدي، وإنما قال من صلى في مسجد، انتبه، ليس فيه يا، أي مسجد، أربعين يوما، وليس المراد أربعين إيش؟ صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كانت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النار. فإذا أردت هذا الفضل فطبق
براءة من النفاق وبراءة،
براءة من النفاق وبراءة من النار.
نعم،
فطبق هذا وبارك الله فيك. أما صلاة أربعين في المسجد النبوي ليس له أصل، والحديث حديث ضعيف. نعم،
يقول هل هذا الفضل خاص بالرجال دون النساء أم هما معا؟
لا والله، يعني من الفضل ألف صلاة أرجو أن يشمل الرجال والنساء. نعم،
خير من ألف صلاة،
خير من ألف صلاة.
نعم، نعم. أما صلاة الأربعين فكما سمع لا رجال ولا نساء. نعم،
لا.
أسأل الله إليكم، يقول السائل الكريم، الأخ يذكر بأنه من فرنسا، نعم، المشاكل التي موجودة، المشكلات الموجودة بين الإخوة هناك في فرنسا، السلفي ما السلفي، والهجران، بعضهم يبدع بعضا ونحو ذلك.
والله يا أخي الكريم، هذا داء عضال ليس في فرنسا فقط، لكنه يحتد أكثر في بلاد المغرب العربي وأوروبا، ابتداء من ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وكل بلاد أوروبا والمسلمون في بلاد أوروبا. وقد انتقلت لهم هذه العدوى من بعض الجهات، لعل بعضهم عندنا هنا، وهذا داء عضال يجب التخلص منه، ولا يجوز التسرع في التبديع أو التفسيق أو التكفير إلا بضوابط معينة، منها أن يكون هذا العمل بدعة أو كفرا، ومنها أن ينطبق عليه ذلك، ومنها أن الذي يحكم بذلك هم العلماء الربانيون وليس نحن الصغار، ومنها أن يكون قد قامت عليه الحجة، ومنها. أما أن يتصدى الأقزام الصغار لتبديع الناس والحكم عليهم فهذا أمر في غاية الخطورة. وللأسف أن الساحة والمواقع قد حشيت بهذا الهراء، وتصدى أناس لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون للحكم على الأشخاص وتبديعهم وتفسيقهم، بل ربما وتكفيرهم بلا مبرر. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. البعض منهم طفل صغير 18-20 سنة ينصب نفسه مفتيا، يبدع هذا ويفسق هذا ويكفر هذا ويحكم على هذا بالخروج من السلفية ونحو ذلك، وهو أجهل من حمار أهله. فهذه مصيبة عظيمة، وقد جرأهم بعض أدعياء العلم من الصغار الذين يظنون أنهم كبار، فهذا أمر في غاية الخطورة، فلنتق الله سبحانه وتعالى. اشهد على مثل الشمس أو دع. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ولعلي أعيد لكم قصة ذكرتها سابقا في هذا المنبر وجرت عندي في البيت. قدمت عائلة من أمريكا، وجاء بهم أحد الإخوة إلي، زوج وزوجته وابنتاهما. وخلاصة القصة التي يزعم بعض الناس عندما سمعها يقول فلان قصاص وهو كذاب أشر، حاشا لله أن أكون قصاصا، أنا أكره القصاصين، لكن هذا واقع يجب أن يعرف وليس مجرد قصص. حجت الزوجة وزوجها قبل بضع سنوات، فلما رجعا إلى بلدهما في أمريكا كانت الزوجة تستمع إلى محاضرة لشيخ فاضل من مشايخنا، فقال لها زوجها يا أم فلان نحن قادمون من سفر ونريد أن ننام، وذكر أنه كان يريد أيضا ما يريد الرجل من أهله. فقالت نعم أنت تكره الشيخ فلان، صدق زوج ابنتي الذي بدعك وأنت مهجور إلى يوم القيامة. تقوله من؟ الزوجة. والعجيب أنهما أعاجم يا شيخ، لا يعرفان اللغة العربية، والله لا إلا بالترجمة. يا أم فلان والله إني أحب فلان الشيخ فلان، لكن دعينا حتى نرتاح وغدا إن شاء الله أنا وإياك نجلس ونستمع إلى محاضرة الشيخ فلان الفاضل. قالت لا 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 لا، أنا سأهجرك من الليلة، وزوج ابنتي الكبيرة يبدعك، وابنتي وابنتك الكبيرة تبدعك، فأنت مهجور. وتركت الغرفة لمدة 3 سنين. فعندهم بنت صغيرة مباركة، أنا دعوت لها دعاء خاصا، جاءت معهما، قالت يا أبي ويا أمي ما رأيكما أن نعتمر هذا العام وتكون العمرة على نفقتي أنا البنت الصغيرة، وتذهب معنا أختنا الكبيرة التي تبدع أباها كما أقنعها زوجها الجاهل الضال الذي لا يعرف كلمة عربية، كلمة واحدة عربية ما يعرف. فقال نعم. ما زال متهاجرين من 3 سنوات. انعكست المسألة، الذي يهجر من؟ الرجل المرأة؟ ها؟ الرجل يكون بحق ويهجر في المضجع، لا يخرج من الغرفة، يهجرها في المضجع إذا كان بحق بمسوغ. الحاصل جاءوا عندي ومعهم مترجم من إخواننا في الجامعة الإسلامية، فشرح القصة. وقال الكبير الأب، وكان عمره 68 سنة والعجوز عمرها 65 سنة، قال أنا سأقص الأمر، فإن كذبت يا زوجتي فإن بالغت أو زدت حرفا واحدا، هذا طبعا بالترجمة يبلغونني، إن زدت حرفا واحدا فكذبيني في سنة كذا وكذا حصل كذا وكذا 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 وكذا، الموضوع الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهجرتيني إلى يومنا هذا وتقولين إن زوج ابنتك الكبرى قد بدعني فهجرتيني لذلك. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ابنتي الكبيرة قد بدعتني وها هي حاضرة تسمع. أنا اختصرت القصة، وإلا مع الترجمة استمرت القصة 2 ساعة كاملة مع الترجمة وهم عندي في البيت. فلما فرغ من القصة قلت يا امرأة هل بالغ زوجك فيما ذكر؟ قالت لا والله كل ما قاله صحيح. قلت ولماذا بدعت زوجك وهجرتيه؟ قالت زوج ابنتي طالب علم وقال لي إن زوجك مبتدع فهجريه وابتعدي عنه بل واطلبي منه الطلاق. طيب أنت أيتها البنت الكبرى هل هذا الكلام صحيح؟ قالت نعم. فبدأت وبينت لهما ضوابط الهجر والتبديع وما إلى ذلك، وبينت لها حكم المرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشه. قلت أنت لك 3 سنين والملائكة تلعنك في كل ليلة، فهل ترضين أن تلعنك الملائكة يا أمة الله؟ ترضين باللعن؟ واللعن ما معناه؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله. ثم ذكرت الحقوق الزوجية وإلى آخره حتى أصبحت العجوز تبكي مما سمعت من الأحاديث. قالت أنا لم يبين لي أحد هذا الأمر، بس قال زوجك مبتدع فهجري، وكلهم كما قلت أعاجم لا يعرفون اللغة العربية من مسلمي أمريكا. قلت الآن سمعت كل شيء، وأنت أيتها البنت الكبيرة التي هاجرت أباك ظلما وعدوانا، بعدما سمعت من الآيات والأحاديث والتوجيه النبوي والرباني والنبوي وحكم الهجران وضوابط التبديع، ما رأيكم الآن تصالحين زوجك وأنت يا بنت صالحين أباك الليلة؟ والليلة هنا في الفندق الذي تسكنان فيه في المدينة، عاد في المدينة البنت الصغيرة استأجرت لكل واحد غرفة، الأم في غرفة والأب في غرفة. قالت خلاص نحن نتوب إلى الله. قلت الليلة خلاص نعتبركم الليلة عروسين؟ فقالت نعم وقبل. قلت طبعا عندي مقترح، اذهبوا إلى الشيخ فلان الذي اختلفتم على سماع محاضرته في تلك الليلة، ما رأيكم تذهبون إليه سيقول لكم ما قلت لكم. قالوا لا والله انتهينا انتهينا انتهينا، وبدأوا يبكون جميعا، وجالت المرأة تعانق البنت تعانق أباها وتطلبه السماح وكذا وكذا وكذا. هذه أقسم لكم عليها بالله حصلت عندي في البيت قبل 3 سنوات. ومع هذا أحد الأغرار المرضى مرضى القلوب يدعي أنها قصة مكذوبة وأنني قصاص، فعليه من الله ما يستحق، وعند الله تجتمع الخصوم. هذا الحدث فيه عبرة. هنا في داخل المسجد النبوي قبل 2 سنين قابلني رجل من إحدى بلاد المغرب العربي لن أسميه، قال أنا عقدت على بنت أحد أقاربي، ولما جاء إلى المدينة قال إنه لقي فلانا وقال له كيف تزوج فلان المبتدع ابنتك، وهو والله من خيرة الطلبة أعرفه، والله من خير طلاب الجامعة. فقال لابد أن تطلق ابنتي الآن قبل أن نخرج من المدينة لأنك مبتدع، فلان أقنعني بأنك مبتدع، لكن الله يسر. وأرسلته إلى أحد المشايخ عندنا في المدينة وشرح مع أبي زوجته، فبين لهما الحق وأن هذا الكلام هراء ولا يجوز، والحمد لله استمر النكاح. وهذا غيظ من فيض مما يفعله بعض أدعياء العلم المفرطون الغلاة في التبديع، غلاة التبديع. بالمقابل هناك غلاة في التفريط يدعون إلى التنصل من دين الله سبحانه وتعالى وإلى الخنا والمجون، ونحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ننكر على المفرطين المردة الملاحدة الذين يدعون إلى الإلحاد، وننكر على الغلاة الذين ينزلون أحكام الشرع على من لا تنطبق عليهم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وأرجوك يا أخي السائل أن تبلغ هذه الرسالة إلى كل من ورائك إذا كنت من خارج هذه البلاد، وحتى لو كنت من داخل هذه البلاد بلغ هذه الرسالة وسجلوها، سجلوها، أنا آذن بنشرها في كل مكان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. نعم.
بلغوها من وراءكم. أحسن الله إليكم.
بلغوا من وراءكم.
نعم.
ألا فليبلغ الشاهد الغائب.
نعم. وهو كذا.
اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. نعم.
أحسن الله إليكم. خلاصة ما ذكرتم أنه لا ينبغي تبديع بعضهم لبعض وهم في فرنسا.
إيه. إلا بالدليل والرجوع إلى العلماء الربانيين، هم الذين يقيمون هذا.
نعم.
أما يأتي غر وقد يكون أعجمي وقد يكون جاهل، واحد كان يبدع كما يحلو له، وجدنا بعد النظر في أمره أنه لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحفظ من القرآن إلا قصار السور، هذا يبدع ويفسق كما يريد. نعم.
يقول سائل الكريم أو تقول سائلة الكريمة أثناء العمرة، هل أرفع صوتي بالتلبية والتكبير كالرجل؟
لا، الرجل فقط هو الذي يرفع صوته بالتلبية، حتى الصحابة رفعوا أصواتهم حتى بوحت حلوقهم، وأما المرأة فإنها تلبي بينها وبين نفسها مثل الصلاة السرية. نعم.
والتلبية الجماعية،
والتلبية الجماعية بدعة من البدع، كل واحد يلبي لنفسه، كل واحد يلبي لنفسه، لا تجد التلبية الجماعية لا في الأوتوبيس ولا في الحرم ولا في الطريق ولا في أي مكان، كل واحد يلبي لنفسه. نعم. هم يطربون للنحل، للحن، للحن فقط، يعني يلبون ويلحنون التلبية فلذلك يطربون لها. نعم.
السائل الكريم يقول هل يجوز لي أن أتصدق وأزكي على أختي المتزوجة الفقيرة؟
نعم، هذا أجبت عنه قبل قليل.
نعم.
إذا كانت فقيرة كما تقول فلا بأس أن تزكي، أن تدفع لها زكاة مالك أو شيئا من زكاة مالك وتتصدق عليها، لكن يجب أن تخبرها أن هذا المال زكاة حتى لا تعتقد أنها هدية منك. نعم. قل لها هذا زكاة، فإن كنت من أهل الزكاة أعطيتك إياه، وإن كنت لست من أهل الزكاة فاتق الله ولا تأخذي. نعم.
يقول أسكن مع عائلتي في جدة وأجلس معها يومين، ولدي عمال في اليتمة وأجلس هناك 5 أيام في ظروف العمل. السؤال، الصلاة في الطريق من هنا وهناك، هل أقصر وأجمع؟
نعم، من جدة إلى اليتمة حوالي 350 كيلا، فيعني في الطريق تجمع. أما إذا وصلت مقر عملك في جدة في اليتمة أو تكون عند أهلك في جدة فأنت لا تقصر ولا تجمع، لأن مقر عملك يعتبر سكنا لك. نعم.
هذا يقول هل زواج المسيار يأخذ حكم الزواج في القصر؟ يعني متزوج مسيارا في مكة، هل إذا دخل مكة له حكم الإقامة أم يقصر ليس له؟
والله يا أخي، أولا زواج المسيار هذا زواج فاسد يا شيخ، ما هو بزين. أنا لا أقول إنه باطل إذا شمل جميع الشروط والأركان، لكنه مخالف للسنة وينتهي غالبا بالفشل، لأن من شروط من واجبات الزواج الإعلان، وهذا غير معلن، وأيضا يعني قد يضطر لارتكاب بعض مخالفات فيعقد عقدا ليس رسميا، وقد يشترط عليها أنها لا تحمل، وهذا شرط خطير ليس في كتاب الله فهو باطل، وقد يكون يقول لها أنا لا يعني أقسم لك مع زوجتي الأخرى لأني لا أريد أن تعلم حتى لا يعني تغضب علي. أنا أرى أنه من مفاسد هذا العصر سواء سموه مسيارا أو مسفارا، ووالله المحاكم مليئة وغاصة بنتائج ما يسمى بزواج المسيار. ومن الذي يرضى لابنته أن يزوجها مسيارا؟ أنا أرى أنه لئيم لا خير فيه. الذي أما إن كان الزواج بدون حضور الولي فهذا باطل وحكمه حكم الزنا والسفاح. السؤال الأخير يا شيخ.
نعم سأل الله إليكم. يذكر السائل الكريم بأن أحد الإخوة استودعه مالا، لكن يقول هذا الأخ سفر إلى بلده، فهل هذا المال الذي يوجد بيده يشتري به مصاحف ويضعها بالمسجد النبوي أم ماذا؟
لا يا أخي، أرسله إليه، أرسل أمواله إليه، اسأل عمن يعرفه وحاول أن تتعرف عليه وأرسل أمواله إليه، وليس لك أن تتصدق بها بأي وجه تتصدق بها، أرسل هذه الأموال إليه، اجتهد في البحث عنه حتى تجده، فإن لم تجد بالكلية ولم تتوصل إلى مكانه فأودعه في صناديق الأمانات الخاصة التابعة للحرمين، موجودة في أطراف الحرمين. نعم سؤال آخر معلش.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول السائل أنا أحب أهل السنة وأبغض أهل البدع، فهل أنا سلفي؟
والله يا أخي ما أدري، هذه الأحكام ما نستطعنا نجزم بها لأحد، لكن إذا طبقت منهج أهل السنة تطبيقا صحيحا وأبغضت البدع على حسب أهل البدع على حسب بدعهم، لأن البدع إذا لم تكن مكفرة فأهلها والمعاصي إذا لم تكن مكفرة أهلها يحبون من وجه ويبغضون من وجه، يحبون على قدر ما عندهم من تدين وأحكام لشرع الله ويبغضون على قدر ما عندهم من بدع. أما مسألة الهجران وما ذلك من الهجران فهذا يقيمه العلماء. أيضا هذا سؤال أخير.
نعم صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، هل قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة كل يوم جمعة من السنة؟
نعم هي سنة كل يوم جمعة، ولو تركتها بعض الأوقات لا حرج عليك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله في نفس الوقت وفي نفس الكتاب بإذن الله وفي نفس المكان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.